الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا هو الدرس الثاني في قراءتنا لكتاب شيخنا ابي زكريا
عبد السلام الرستمي رحمه الله تفسير احسن الكلام. كنا قد وقفنا في الصفحه الثالثه والعشرين في معنى الحمد، معنى الحمد. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: معنى الحمد. المعنى اللغوي للحمد في العربية هو الثناء الجميل بالجميل الاختياري، ويعبر عنه في اللغة الفارسية بستودان وستايش كاردان، وبلغة البشتو ستاينا كول
كول.
وفي الاصطلاح الشرعي هو الثناء الجميل على الله تعالى قولا وعملا واعتقادا بأسمائه تعالى وصفاته التي وصف بها نفسه في القرآن الكريم، أو وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه. هذا وسبيل معرفة الأسماء والصفات هو النظر في سور القرآن سورة سورة، وجمع ما ذكرت فيها من أسماء الله تعالى وصفاته، من أسماء لله تعالى وصفات فعلية. وهذا هو الذكر باللسان، أما الاعتقاد بها أي بالأسماء والصفات فهو تخصيص الحمد له تعالى، كما ترى في هذه السورة خمسة أسماء صرحت بها وخمس صفات أشارت إليها تحميدا له تعالى، كما مضى ذكره في المخمسات. وكذلك وردت في سورة البقرة خمس صفات فعلية له سبحانه في الآيتين 22 و21 منها، وثمان صفات له أيضا في الآيتين 9.
يقدم الآية 21 على 22، نفس الشيء اللي بعده 28 و29. نعم
أحسن الله. وثمانية صفات أيضا في الآيتين 28 و29، كل منها، كل هذا على سبيل المثال، فبقراءة القرآن سورة سورة وبالنظر في آياته كلها يظهر لنا عدد لا حصر لها من أسماء الله تعالى وصفاته. ثم أعلم أن هذه الأسماء والصفات قد يعبر عنها بصفات ألوهية، فقد روي عن ابن عباس في رواية من تفسيره أنه رضي الله عنه قال في معنى الحمد الوحدانية والألوهية
بدل قوله وبالنظر في آياته كلها يظهر لنا عدد لا حصر لها من أسماء الله تعالى وصفاته. يا الأسماء والصفات لو أراد الإنسان يحصرها، لذلك الترجمة هنا خاطئة. والصواب: وبالنظر في آياته كلها يظهر لنا عدد يصعب حصرها من أسماء الله تعالى وصفاته، عدد يصعب حصرها. نعم. نعم، عدد يصعب حصره، العدد. نعم يصعب حصره. نعم، تعدل العبارة تصير هكذا، نقول: وبالنظر في آياته كلها يظهر لنا عددا يصعب حصره من أسماء الله تعالى وصفاته. أحسنت. نعم.
قال رحمه الله: ثم أعلم أن هذه الأسماء والصفات قد يعبر عنها بصفات الألوهية، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية من تفسيره أنه رضي الله عنه قد قال في معنى الحمد الوحدانية والألوهية لله وحده. هذا وصفات الألوهية هذه رغم كثرتها ترجع كلها إلى صفتين اثنتين. الأولى منهما هي أن العلم بالأشياء كلها وبالأمور جميعها وعلى الدوام وفي كل الأوقات والأزمان لله تعالى، والثانية هي أن التصرف في الأشياء كلها والتدبير لها ولجميع الكون والقدرة الحقيقية والكاملة على كل ذلك هو لله تعالى أيضا.
يعني إذا تقرر من الناحية العقلية، من الذي يستحق العلم؟ من الذي يستحق العبادة؟ من الذي يستحق الإلهية؟ هو من له العلم التام ومن له القدرة والتدبير التام. نعم.
هذا وقد وردت هاتان الصفتان في الآية 12 من سورة الطلاق، وكذلك في سور قرآنية عديدة أخرى، وقد لا تجد سورة تذكر الأدلة العقلية أو تشير إليها تخلو من ذكر لهاتين الصفتين. نعم، قد وصلنا هنا وبعد هذا التفصيل إلى المعنى النهائي للحمد لله، وهو أن صفات الألوهية كلها والمحامد بأجمعها مختص بالله تعالى، وهذا معناه أن الله تعالى له الاختيار كله والتصرف كله والقدرة كلها، وهو مختص بعلم الغيب وعلم كل شيء، لا يشاركه سبحانه في هذه الصفات أحد من خلقه، لا نبي ولا ولي ولا جني ولا إنسي ولا غير ذلك. وهذا رد على المشركين بطوائفهم كلها وعلى الشرك بأنواعه كله، وجه ذلك أن أي مشرك يعبد غير الله تعالى يطلب منه أي من غير الله حاجته، وينذر باسمه ويتوكل عليه ويرجو منه النفع والضر، فلا بد أنه يثبت له القدرة والتصرف العام، ويعتقد أنه يعلم الغيب كما أنه يحمد هذا المعبود ويصفه بأنه المختار لكل شيء، وأنه الغوث الأعظم، وأنه الحاضر الناظر، وأنه عالم بالغيب. فعلى ذلك لما يقال الحمد لله يعني هذا القول أن صفات الألوهية هذه تخص الله سبحانه وتعالى، فالمشركون لما يصفون بها آلهتهم ويعتقدون أنها لهم. لم شيخنا.
فعلى ذلك لما يقال الحمد لله يعني هذا القول أن صفات الألوهية هذه العلم التام والقدرة التامة هذه تخص الله سبحانه وتعالى، فالمشركون لما يصفون بآلهتهم ويعتقدون أنها لهم. نعم، مستقيم. نعم.
لله، حرف اللام في أول لله يفيد التخصص،
تخصيص،
يفيد التخصيص. وأما لفظ الله فذكر ولم تذكر غيره من أسمائه تعالى، لأن الحمد وصف ولا بد للوصف من ذات موصوف بها، فالله هو الاسم الدال على تلكم الذات الموصوفة بتلك الصفات، فالمحامد تخصه هو، هذا وجه. والوجه الآخر أن بقية الأسماء له تعالى، ولكن باعتبار معناها اللغوي قد تحتمل الشراكة لغيره تعالى، لكن كلمة الله لا تحتمل أي احتمال لتلك الشراكة.
ومما يدل على أنها لا تحتمل أي احتمال أنك لا تجد في أي ديانة إطلاق هذا الاسم على غير الله جل وعلا. نعم.
أما أنه تعالى قال الحمد لله ولم يقل هنا سبحان الله أو الشكر لله أو المدح لله، فوجه ذلك أن الكلمة الحمد لله أعم وأشمل وأفضل مما سواها من الكلمات، وهذا لأن إثبات الصفات الثبوتية له تعالى يستلزم نفي الصفات السلبية له تعالى، فبذلك قد تضمنت الحمد لله سبحان الله، وهذا ما أشير إليه في الحديث الصحيح سبحان الله نصف الميزان والحمد لله تملأه. أما رجحان الحمد لله على الشكر لله فلوجوه عديدة، في وجوه عدة، منها أن الطريقة المفضلة لأداء شكر الله تعالى هو قول الحمد لله. الوجه الثاني أن في معنى الشكر يكمن تقابله النعمة، والحمد أعم من ذلك سواء كان في مقابل النعمة أم لا. الوجه الثالث أن الشكر لا يكمن فيه كل محاسن المشكور، أما الحمد فيكمن فيه جميع صفات الكمال وكل المحاسن للمحمود. كذلك رجحان الحمد لله على المدح، رجحان الحمد لله على المدح لله
يجوز على وجه الحكاية. نعم.
أما المدح فيعم الجميع الأحياء والأموات وكذلك الجماد، والحال أن الله تعالى هو الحي القيوم فتناسبه كلمة الحمد أكثر من غيرها. الوجه الثاني أن المدح يقابل الأفعال اللا إرادية، لكن الحمد يقابل الأفعال الإرادية، والله تعالى صفاته وأفعاله كلها اختيارية إرادية، وعلم أن الذي يناسبه من هاتين الكلمتين هي الحمد لله.
هذا تنبيه لطيف أن المدح قد يكون على صفة لا إرادية، فأنت تقول فلان جميل مع أنه اكتسب صفة الجمال بلا إرادة منه، واضح؟ لكن لا تقول الحمد لوجه فلان، لأن الحمد إنما يكون مقابل الأفعال الإرادية، فتقول فلان يحمد لشجاعته لأنها مكتسب، نعم، بإرادته. نعم.
تنبيه: نستطيع أن نرد بالحمد لله على الفرق التي تنكر صفات الله تعالى كالمعتزلة والجهمية، وكذلك على الذين يشبهون صفاته تعالى بالمخلوقين. هذا وجملة الحمد لله جملة خبرية لفظة، لكنها جملة إنشائية مع إنشائية معنى، لأن الذي يثني على الله ويحمده بيقول الحمد لله، وهذا ثناء صحيح منه وكامل، لا يقول له أحد إنه بقوله الحمد لله أخبر أن الحمد لله تعالى.
يعني هذه لطيفة جميلة، لما يقول المسلم الحمد لله رب العالمين، طبعا في الصلاة لا شك أن هذا خبر من الله جل وعلا، لكن إذا قاله العبد قال الحمد لله فهي جملة خبرية لفظا، لكن المقصود هو أن العبد ينشئ من المعنى بمعنى أي أحمد ربي. نعم.
رب العالمين صفة لله تعالى، وهي الدليل الأول لإثبات الدعوة السابقة، وهذا لأن من قواعد اللغة العربية أن الحكم الذي يتعلق في الجملة بموصوف الصفة، فهذه الصفة تكون أن الحكم الذي يتعلق في الجملة بموصوف الصفة أن الحكم الذي يتعلق في الجملة بموصوف الصفة هذه الصفة تكون علة، تكون علة ودليلا لذلك الحكم.
يعني مثال هذه القاعدة في اللغة العربية، لما تقول زيد عالم، الآن ما هو صفة زيد؟ عالم. فإذا قلت زيد عالم وعلمه، أو بدون علمه، زيد عالم وهو غزير العلم، فالآن الجملة الثانية صفة متعلق بموصوف الصفة، متعلق بالصفة، صارت في معنى موصوف الصفة. نعم.
ووجه الاستدلال في ذلك هو أن العالم بأجمعه في نمائه وتربيته وحفظه مفتقر ومحتاج إلى الله تعالى، فهو الخالق والمالك والرازق والمدبر والمصلح والحافظ لجميع المخلوقات، فيلزم من هذا كله أنه يستحق الألوهية وجميع الصفات المتعلقة بها، وذلك له وحده سبحانه، وهذا الدليل عقلي، لأن أصحاب العقول السليمة يسلمون بأن الله تعالى هو الرب للعالم أجمع، وذلك بدليل الآية 86 و87 من سورة المؤمنون، ولهذا ويقال لهذا أيضا الاستدلال بأسماء الله تعالى وصفاته. ربي صفة مشبهة من التربية أو مصدر مبني للفاعل، والتربية في الأصل إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام كما قال الراغب.
إذا قلنا ربي صفة مشبهة من التربية فمعنى هذا رب العالمين يعني أنه موصوف بكونه رب العالمين. أما إذا قلنا أو مصدر مبني للفاعل فمعناه أنه رابب العالمين، والمعنى مؤداه واحد. نعم.
وكذلك تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا كما قال البيضاوي، فظهر جليا من هذا أن التربية مركبة من جزئين اثنين هما: الأول خلق ما به النمى كالمطر وما يؤكل وما يشرب من الأشياء والسماء والأرض والنبات والشجر والثمرات وغيرها، وكذلك خلق وسائل الأكل والشرب وإيجاد آلاتهما كخلق الفم والشفتين واللسان والأسنان والمريء والمعدة وغيرها للإنسان. الثاني إيجاد الأثر في تلك الوسائل والآلات، أي خلق الشبع والري بعد الأكل والشرب وتنمية الجسم والصحة، فيقال لمجموع ذلك كله تربية وربوبية. وهذا المعنى لكلمة الرب قد ذكر وبالتفصيل في مواضع عدة في القرآن الكريم، منها سورة الشعراء من الآية الثامنة والسبعين إلى الآية الثانية والثمانين، وسورة الواقعة من الآية الثامنة والخمسين إلى الآية الثالثة والسبعين، وسورة عبس من الآية الثامنة عشر الآية الثانية والثلاثين، وسورة البقرة الآيتان 21 و22، حيث ذكرت فيهما العناصر المهمة والظاهرة لكلمة الرب ولصفة الربوبية لله تعالى كخلق الأرض والسماء والمطر والنبات وخلق الإنسان. الرب لكلمة الرب في اللغة العربية معان كثيرة، منها المالك، السيد، الحاكم، المنتظم، المصلح، الجامع، المربي، المنمي، المحول من حال إلى حال.
هنا المنتظم، لا المنظم بدون تاء، هذا خطأ. المنظم، نعم
المنظم، المنظم، المصلح، الجامع، المربي، المنمي، المحول من حال إلى حال، المعبود، المنعم، كما ذكرها العلماء في بعض المصنفات كلسان العرب
والقاموس.
نعم
مو قاموس، والقاموس. نعم
والقاموس وتفسير القرطبي وغيرها.
نعم.
معاني كلمة الرب في القرآن: قد استعملت كلمة رب في القرآن لمعان عدة، بمعنى السيد والمولى،
والمولى. نعم بألف مقصور،
بمعنى السيد والمولى كما في الآية 42 من سورة يوسف، وبمعنى الملك كما في الآية 91 من سورة النمل والآية 3 من سورة قريش، وبمعنى المصلح والناصح كما في الآية 34 من سورة هود، وبمعنى الحاكم أي الذي بيده الحكم كما في الآية 64 من سورة آل عمران والآية 31 من توبة، وبمعنى المربي كما في الآية 21 من سورة البقرة، وبمعنى المعبود كما في الآية 51 من سورة آل عمران وفي الآية 80 منها. وهذا والمعاني هذه كلها صحيحة في حق الله تعالى، أما في حق المخلوق فلا يجوز نسبة كل من الحاكم والمالك والمعبود على إطلاقها، فإنها شرك كما في الآية 64 والآية 80 من سورة آل عمران، وكذلك في الآية 39 من سورة يوسف. ولذلك اتفق المفسرون وغيرهم من علماء اللغة كابن كثير والقرطبي وابن الجوزي والفيروزابادي صاحب القاموس وابن منظور صاحب لسان العرب وغيرهم على أنه يحرم إطلاق كلمة رب وبدون الإضافة الخاصة لغير الله تعالى.
هناك اسم لم يذكره الشيخ، يعني من أو معنى من معاني الربوبية، بل هو أعظم معنى من معاني من الربوبية. لما قال الرب لكلمة الرب في اللغة العربية معاني كثيرة، منها المالك السيد الحاكم المنظم المصلح الجامع المربي المنوم إلى آخره، لكن أعظم معاني الرب الخالق، أعظم معاني الرب الخالق. نعم.
العالمين جمع عالم، والعالم في اللغة كل شيء يعلم به آخر. هذا شيخنا
كيف مرة ثانية؟
وفي اللغة
والعالم
في والعالم في اللغة كل شيء يعلم به آخر.
صحيح.
تشكيلهم خطأ.
لا يعلم يعلم. نعم حسنت، يعلم
بمعنى العلامة
حتى مو يعلم، جمع عالم، والعالم في اللغة كل شيء يعلم به آخر. بمعنى العلامة له. نعم.
هذا والعالم في العرف العام يطلق على كل ما سوى الله تعالى من الأشياء كالملائكة والإنس والجن والحيوان والجماد والنبات والسماوات والأرض وغيرها. وقد ورد هذا المعنى للعالمين في الآية 24 من سورة الشعراء، وفي الآية 26 منها، وكذلك الآية 28 منها. ولهذا الوجه قد وردت كل شيء مكان العالمين في الآية 64 بعد 100 من سورة الأنعام. هذا وقد ترد كلمة العالمين ويراد منها الإنس والجن فقط، كما ورد في الآية الأولى من سورة الفرقان، وكلمة رب جاءت مضافة.
يعني كلمة العالمين قد ترد في القرآن مرادا بها الإنس والجن، وهذا من باب إطلاق العموم مرادا به الخاص. نعم.
وكلمة رب جاءت مضافة إلى العالمين ومضافة إلى بعض من العالمين وأفراد منه، كما نرى ذلك في كل من المواضع التالية، مثلا رب موسى وهارون، ورب العرش، ورب السماوات والأرض وما بينهما، وربكم ورب آبائكم الأولين، ورب المشرق والمغرب، فلا أقسم برب المشارق والمغارب، رب المشرقين ورب المغربين، رب العزة، رب الشعراء، رب هذا البيت، رب هذه البلدة، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. سؤال: إن كانت كلمة العالم المفردة تطلق على كل ما سوى الله،
من باب الفائدة، إذا أضيف اسم الله الرب إلى ذوات عاقلة فتفسر بمعنى معبود، وإذا أضيفت إلى غير المعاني العاقلة فتفسر بمعنى المالك الخالق المدبر. مثلا ربي موسى وهارون أي معبود موسى وهارون، رب العرش أي خالقها ومالكها. نعم.
سؤال: إن كانت كلمة العالم المفردة تطلق على كل ما سوى الله تعالى، فما الوجه لورود الكلمة بصيغة الجمع العالمين، وما الفائدة من وراء ذلك؟
يعني العالم جمع يدل على أن المقصود به كل ما سوى الله، فلماذا يجمع الجمع العالمين؟ أيوة.
الجواب: لما كان ما سوى الله تعالى يدخل في أجناس كثيرة وعوالم عديدة مختلفة، كالعالم العلوي والعالم السفلي وعالم الحيوان وعالم النبات وغيرها من العوالم فلتعميم وردت بصيغة الجمع صيغة العالمين.
نعم.
هذا: ولما أضيفت ربي إلى العالمين، والحال أن الربوبية دليل للحمد، علم بذلك أن العالم أجمع يقوم بالحمد لله تعالى، كما ورد ذلك في الآية 44 من سورة الإسراء. الرحمن الرحيم دليل عقلي آخر لدعوى الحمد لله، وذلك بذكر صفتين من صفات الله تعالى ولم يذكرهما على سبيل العطف، إشارة إلى أنه بنفسه دليل مستقل وصفات مستقلة. هذا وقد مضى شيء من تفسير الرحمن الرحيم في البسملة، وسيأتي تفسير الرحمن بشيء من التفصيل في سورة الرحمن المباركة كذلك. سؤال: إن صفتي الرحمن الرحيم قد ذكرتا في مطلع السورة في البسملة منها، فلما ذكرت وللمرة الثانية هنا، وما الفائدة من هذا التكرار؟
طبعا شيخنا رحمه الله على مذهب أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن التكرار المحض ليس له وجود في كلام الله جل وعلا، فإذا لا بد من كل تكرار أن يكون لمعنى جديد. نعم.
قال رحمه الله: الجواب لتكرار الرحمن الرحيم ولذكرها وللمرة الثانية فوائد كثيرة. الأولى أنها قد ذكرت في البسملة كدليل على الاستعانة، وذكرت هنا كدليل على الحمد لله. الثانية أن تكرارها لدفع توهم يتعلق بإعطاء النعم، وبيان ذلك عندما ذكر أنه تعالى رب العالمين، أي أنه تعالى هو الخالق للنعم كلها ومالك لها، فيتوهم هل هو يعطي النعم أم لا يعطيها، وهل يعطيها للجميع أم للبعض، فبذكر الرحمن الرحيم وللمرة الثانية قد اندفع هذا الوهم وأجيب عليه. الثالث أن ذكر لفظ الله في البسملة يوجب الوجل والهيبة، فلإزالة هذا الوجل جاءت البشارة برحمة الله تعالى وذكرت كلمتا الرحمن الرحيم. لكن ذكر رب العالمين يخلق هنا الآمال للنعم كلها، فلأجل تأييد الآمال هذه جاءت كلمتا الرحمن الرحيم. وطريقة الاستدلال هي أنه ما دام المعطي للرحمات كلها وللنعم عامة كانت أو خاصة هو الله تعالى، وهو لا يطالب بعوض، فيجب لهذه الذات الحمد، وينبغي لله وحده الشكر، وأنه لا يشاركه تعالى في إعطائه للنعم أحد، فيعلم أن الحمد يخصه كذلك،
وأنه لا يشاركه تعالى في عطائه للنعم أحد، مو في إعطائه، في عطائه. نعم.
أحسن. مالك يوم الدين صفة أخرى لله تعالى، وذكرت كدليل عقلي ثالث على إثبات دعوى أن الحمد لله. وطريقة الاستدلال فيه هي أنه لما كان المالك للجزاء والعقوبات كلها هو الله سبحانه وتعالى، ولا اختيار في ذلك لأحد غيره، فصفات الألوهية تخصه تعالى. هذا ومناسبة هذه الصفات بما قبلها من صفات هي أنه قد علم أن نعم الله تعالى ورحماته عامة فلم يمنع منها أحداً، فتوهم بأن في استعمال النعم للعباد الحرية التامة، أم أنه ولا بد من تمييز بين من يستعملها في الخير ومن يستعملها في غير ذلك، فذكرت مالك يوم الدين دفعاً لذلك الوهم، ومبيناً أنه لا بد للعبد عند استعمال النعم من إيمان بيوم الدين وتذكر المحاسبة والمجازاة حفظاً للنعم من الضياع، وحفظاً للإنسان من اللامبالاة واللامسؤولية.
نعم.
مالك اسم فاعل مأخوذ من ملك بكسر الميم، ومعنى المالك صفة من
هذه يعني اشتقاق مهم، إن مالك من حيث الاشتقاق مأخوذ من ملك بكسر الميم وليس من ملك، لأنه لو كان من ملك لكان ملك، ولكن مالك من الملك. نعم.
كصفة من صفات الله تعالى حسب ما كتبه البيضاوي هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء. يقول الفراء والبغوي: إن المالك هو القادر على اختراع الأعيان من العدم إلى الوجود، فالمالك بهذا المعنى يخص الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال القرطبي إن مالك على إطلاقها لا تستعمل لأحد غير الله تعالى، وقد تستعمل بمعناها المجازي للمخلوق الذي يملك التصرف للمملوك كذلك، لكن يملكه بمشيئة الله تعالى، وهذا وجه من وجوه الملكية.
قول القرطبي إن مالك على إطلاقها لا تستعمل لأحد غير الله، المقصود المالك، ال مو بس مالك، يضاف إلى كلمة مالك ال، كلمة المالك بإطلاق. أما مالك منكرا يجوز، تقول فلان مالك للسيارة، فلان مالك الدار، ما في إشكال حتى في كلام القرطبي. لذلك استدرك يقال قال القرطبي إن المالك على إطلاقها لا تستعمل لأحد غير الله. نعم.
هذا والآيات القرآنية في إثبات الملكية بمعناها الحقيقي لله تعالى كثيرة جدا، كذلك نفي تلك الملكية عن غير الله تعالى قد ذكرته في باب رد الشرك في التصرف من كتاب تنشيط الأذهان. يوم، كلمة اليوم أكثر ما وردت في القرآن الكريم بمعنى يوم القيامة، فهي قد ترد مقيدة بكلمات مثل الدين والحساب والآخر والقيامة وغيرها، وقد ترد مطلقة لكن وبدلالة القرينة تعرف بأن المراد منها يوم القيامة. ويوم القيامة من النفخة الثانية والتي يبعث بها الناس من قبورهم إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أو إلى ما لا نهاية له.
طيب، قبل النفخة الثانية، قبل النفخة، النفخة الأولى داخلة في ماذا؟ هذه مسألة مهمة. النفخة الأولى وما بعد النفخة الأولى مضي زمن إلى النفخة الثانية حيث بعث الأموات من القبور، هذا كله من عالم البرزخ، هذا كله من عالم البرزخ، من يموت الإنسان إلى أن يبعث مرة أخرى في النفخة الثانية، هذا يسمى عالم البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أما يوم القيامة، قد يقول قائل إنه قد جاء في القرآن لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن يجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان أن يفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر. لاحظوا فروق البصر، خسوف القمر، جمع الشمس والقمر، هذه كلها جعلها الله أمارات ليوم القيامة، ما هو في يوم القيامة. فرق بين تقول إذا جاء كذا فهو يوم القيامة، وبين ما تقول هذا في يوم القيامة. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الآن هذا يحتمل أن يكون بعد النفخة الثانية ويحتمل أن يكون قبلها، فإن كان قبلها فهي أمارات القيامة، إن كان بعدها فهي في يوم القيامة. فيوم القيامة يساوي اليوم الآخر. يساوي إيش؟ لماذا سمي باليوم الآخر؟ لأنه ليس بعده يوم على البشرية ولا على الخلائق، إما نعيم سرمدي وإما جحيم سرمدي. جعلنا الله وإياكم من أهل النعيم الأبدي. نعم.
قال رحمه الله: هذا وقد ترد كلمة اليوم مقيدة بكلمات تدل على أنه على أنها بمعنى يوم من أيام الدنيا كيوم سبتهم ويوم الفرقان ويوم حنين وغير ذلك. واليوم شرعا هو المدة الزمنية بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقد ترد اليوم بمعنى مطلق الزمن والذي لا يعرف مقداره الصحيح، والذي لا يعرف مقداره الصحيح أحد غير الله تعالى، كما في قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وقد ترد بمعنى النعم والنقم كما في قوله تعالى وذكرهم بأيام الله، وقوله تعالى لا يرجون أيام الله. الدين، قد وردت كلمة الدين في القرآن لمعان كثيرة، منها أولاً الأولى المعتقد القلبي، الثانية الشريعة، الثالثة الغلبة، الرابعة القانون، الخامسة الطاعة، السادسة الحد الشرعي، السابعة العبادة، الثامنة الدعاء، التاسعة المحاسبة والجزاء. وقد وردت هنا في الفاتحة بالمعنى الأخير، فيوم الدين يعني يوم المحاسبة والجزاء. هذا وقد وردت يوم الدين بهذا المعنى في القرآن 13 مرة. سؤال: إن الله تعالى هو المالك للدنيا وللآخرة كليهما، فما الحكمة من تخصيص ملكيته تعالى بيوم الدين في الآية؟ الجواب: لتخصيص ملكية الله تعالى بيوم الدين في الآية وجوه. الوجه الأول أن الناس في الدنيا لهم ملكية ولو باعتبار الظاهر، لكن الآخرة لا ملكية لأحد فيها غير الله تعالى، لا حقيقة ولا مجازا، كما بيّنتها الآية 19 من سورة الانفطار. وهذا التخصيص يناسب دعوى السورة وتخصيص الحمد لله تعالى تماما. الوجه الثاني أن في تخصيص ملكيته تعالى بيوم الدين رد على اعتقاد بالشفاعة الشركية، أي أن المشركين يعتقدون بأن لهم يوم القيامة شفعاء ستنجيهم من عذاب الله وجزائه حتما. ففي رد هذا المعتقد عليهم قيل لهم إن الجزاء يوم القيامة يملكه الله تعالى، ولا اختيار قط لأحد غير الله تعالى فيها. سؤال: لما لم يقل مالك يوم الدين وقال لما لم يقل مالك الدين؟ وقال مالك يوم الدين. الجواب لهذا القول وجوه منها. الوجه الأول أن كلمة الدين وحدها وبعيدا عن إضافة كلمة يوم لا تدل وبوضوح على معنى الجزاء. الوجه الثاني أن يوم الدين أعم وأشمل من الدين، وبعبارة أخرى أن ملكية الله تعالى هذه لا تنحصر بالدين والجزاء فقط، بل تشمل كل ما في ذلك اليوم، كل ما في ذاك اليوم من أمور وأحوال، ويوم الجزاء فيه أمور مختلفة وكثيرة، فالله تعالى هو الذي يملكها كلها ملكية لا يشاركه في شيء منها أحد. سؤال: لما خصصت هذه الصفات الخمسة بالذكر في السورة؟
نعم.
الجواب: قال ابن القيم رحمة الله عليه إن صفات الله تعالى هذه هي الخلاصة والمصدر للصفات كلها، وصفات الألوهية الثبوتية والسلبية كلها داخلة في لفظ الله، وصفات الفعل والقدرة تتعلق بصفة الرب، وصفات الإحسان والجود والرأفة والرحمة ترجع إلى الرحمن الرحيم، وصفات العدل والحكم المتعلق بالعزة والذلة ترجع إلى صفة المالكية، كما أن الحمد أيضاً يتعلق بالربوبية والرحمة والجزاء. وهذا ما أشرت إليه في مناسبة الجمل في السورة: إياك نعبد وإياك نستعين. لما ذكرت الدعوة وبأدلتها حان الوقت لذكر النتيجة والتفريعات المبنية عليها. فإياك نعبد تفريع للتوحيد في العبادة على توحيد الربوبية وعلى توحيد الأسماء والصفات. سؤال: إن الصيغ الموجودة قبل إياك نعبد جاءت على صيغة الغائب، أما هذه فصيغة المخاطب، فما وجهه؟ الجواب: إن هذه طريقة يقال لها في البلاغة الالتفات في الكلام، ولها أنواع عديدة وحكم كثيرة تبحث في علم البلاغة مفصلا. أما الالتفات هنا فالتفات من الغائب إلى الخطاب، وجه ذلك أن التعريف يكون بصيغة الغائب عادة رغم حضور الطرف.
رغم حضور الطرف.
أحسن إليك. رغم حضور الطرف، فما كان بصيغة الغائب من الآيات قبل كان تعريفا بالله تعالى وبأسمائه وصفاته، وأما الخطاب في إياك نعبد وما بعدها فلأن فيها إقرارا للعبد.
نعم، إقرارا، الألف ساقط.
نعم. وعرضا شيخنا،
لأن فيها إقرارا للعبد وعرضا منه لحاجته إلى الله. نعم.
وعرضا منه لحاجته إلى الله، وهذه الأمور ينبغي أن تكون بصيغة الخطاب.
يعني لو قال لكم قائل الحمد لله رب العالمين، أنت تصلي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بصيغة الغيبة، إياك نعبد بصيغة الحضور، اهدنا بصيغة الحضور. القاعدة أن التعظيم حتى يقع في القلب بصورة الكمال لابد أن يكون بصيغة الغيبة. لماذا؟ حتى تدرك أنك ناقص عن إدراك تمامه، أنك غير قادر على إدراك تمامه وكماله. أما لو كان الثناء عليه بصيغة الحضور فهذا معناه أنك محيط به. أما العبادة فناسب صيغة الحضور لأن العابد يحتاج إلى معبوده في خطابه. ولذلك نجد أن الصلاة احنا نصلي فيها الجمع بين الطريقتين، صح ولا لا؟ لما تقول واقف تقول الله أكبر بصيغة الغيبة، ما تقول أنت الكبير أنت الأكبر، الله أكبر. لما تدعو تقول سبحانك اللهم سبحانك بصيغة الخطاب. لما تجي تركع تقول سبحان ربي العظيم بصيغة الغيبة. ليه ما تقول سبحانك أنت ربي العظيم؟ لأنك وأنت راكع وأنت ساجد يناسب استشعار علوه وغيبته عن المخلوقات. نعم.
إياك نعبد في هذه الجملة توحيد في العبادة ومعرفة لحق الله الأساس، كما ورد في حديث معاذ رضي الله عنه إن حق الله على العباد إن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إياك في هذه الجملة تخصيص بصور ثلاث، الأولى بذكر مادة إياك الدالة على التخصيص، ثانية وبتقديم المفعول على الفعل المتعلق به، والحال أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والتخصيص، ثالثة وبانقطاع عطف الغير على إياك وذلك بتقديم مفعول إياك لأنه لا يجوز في مثل هذه الحالة العطف عليه.
الله، إياك نعبد، لما قدم المعمول ما جاز العطف عليه، معناه لا يجوز أن تعطف بالعبادة لغير الله أبدا، كما أنه لا يجوز في اللغة العطف على المعمول المقدم. نعم.
الرابعة ولتقديم إياك فائدة أخرى كذلك، وهي أن العابد ينبغي أن يكون المعبود نصب عينيه قبل أن يقوم إلى عبادته.
نعم.
وهذا التخصيص وبصوره الثلاثة لوجهين اثنين، الأول أنه لما كان تخصيص
هنا قال بصوره الثلاث وهي بصور أربع. نعم، ما في بأس،
حتى في الأعلى قال ثلاث،
قال ثلاث
فوق،
غريب. نعم صح كلام، لا هي الظاهر أن واحد واثنين واحد، بذكر مادة إياك الدالة على التخصيص وبتقديم المفعول على الفعل المتعلق به، هذه واحد صح الترقيم.
شوف الأصل،
الحين أقرأ لك الأصل. تفضل. نعم أيوة، وذلك بتقديم مفعولي نعبده، أي أحسنت، هذا خطأ آخر بعد، وذلك بتقديم مفعول نعبده أحسنت، فائدة لطيفة جزاك الله. هي هالشكل في الأصل بذكر مادة إياك الدالة على التخصيص وبتقديم المفعول على الفعل، عطف واحد تصير واحد واثنين واحد. نعم
أحسن. قال هذا التخصيص وبصوره الثلاثة شيخنا.
الثلاثة نعم، وبصوره الثلاثة التاء المربوطة
لوجهين اثنين.
نعم،
الأول أنه لما كان التخصيص في أصل الدعوة فينبغي أن يكون فيما يتفرع منها التخصيص كذلك. ثاني أن في هذا رداً على الشرك من جذوره، لأن العبادة على إطلاقها الخالية عن التوحيد قد كان المشركون قائلين بها على هذا الوجه. ولذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما معناه نعبدك ولا نعبد غيرك، وفي رواية أخرى لك نوحد ولا نطيع غيرك.
كافي ها؟ كمل يا مالك. نعم
نوقف أحسن
شيء. نوقف، طيب نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله في الاثنين القادم. أحد عنده سؤال فيما مضى؟ تفضل يا عبد الله وياك. الملكية، إذا قلنا المالك معناها الملكية، إذا قلنا الملك معناها الملكي. نعم، ولذلك اجمع كلمة الملك كيف تجمعها؟ ملوك، ها ملوك صح ولا لا؟ إذا أردت أن تجمع الملكية ما تجمعها على ملوك، فتقول أملاك. وإياك تفضل. ها ايه رب الشعراء، الشعراء جاء في القرآن وأنه هو رب الشعراء.